صفة العالمية، وإلا إذا فرضنا أن الإسلام لم يبعث رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، والخطاب الإسلامي لم يوجه إلى افرضوا قارة من القارات، يعني أن النبي لم يؤمر من قبل الله بأن يوجه خطابه إلى تلك القارة. أولئك الذين يعيشون في تلك القارة أو في تلك المنطقة أليسوا عبادا لله؟ الجواب نعم، عباد لله. إذا كانوا عبادا لله فإذا لابد أن ينزل عليهم تشريع. الله لماذا خلقهم؟ خلقهم حتى يتكاملوا وحتى نعم يدخلوا الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ لابد عبر منهاج، صحيح، عبر مخطط، وهذا المخطط لا يمكن أن يكون مخطط أرضي يضعه الإنسان، مخطط يأتي به رب العالمين. فإذا لابد أن يأتي منهاج عمل، طريقة يتعبد بها أولئك الساكنون في تلك المنطقة البعيدة النائية، وحتى تنتشلهم ويتعبدون على وفق ذلك المنهج ويتكاملون ويدخلون الجنة. وبالتالي نحتاج إلى دين آخر، دين فيه ما في الإسلام وزيادة حتى يستوعب تلك المنطقة. والحال أنه ما نتصور أنه سيأتي دين آخر، هذا الدين الخاتم. إذن بما أنه دين خاتم لابد أن يكون دينا عالميا، أنتم معي أو لا؟ لابد أن يكون دين عالمي يتناول ويوجه خطابه لكل أفراد البشرية. كل واحد من بني الإنسان يجد في الإسلام خطابا موجها إليه. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، أن يتصف الإسلام بالمحفوظية. وماذا نقصد بالمحفوظية؟ لو فرضنا أن الإسلام اتصف بالأكملية وهو كذلك، واتصف بنعم الجامعية وهو كذلك، واتصف بالعالمية وهو كذلك، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وآله افرضوا بمئة سنة بمئتين سنة حصل تحريف للإسلام وشوه الإسلام وحصل ما حصل في الإسلام كما حصل لشريعة النبي موسى وشريعة النبي عيسى. إذن بعد 500 سنة الناس الذين يأتون بعد 500 سنة يتعبدون بأي دين؟ دين الإسلام الذي جاء به رسول الله أو الدين الإسلامي المشوه؟ الدين الإسلامي الذي هو حجة على الناس الذي جاء به رسول الله أو الدين المشوه المزور؟ طبيعي الذي هو حجة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. الدين الذي يصلح أن يبقى إلى نهاية البشرية أي دين؟ طبيعي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. إذن لا تنفعنا صفة الأكملية ولا تنفعنا صفة الجامعية ولا تنفعنا صفة العالمية إلا إذا أثبتنا للإسلام صفة المحفوظية. المحفوظية ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن الإسلام يكون محفوظا كما جاء به رسول الله، يحفظ ولا يغير ولا يشوه ولا نعم يقطع منه ويبتر، يحفظ كما جاء به رسول الله إلى أن تنتهي البشرية، محفوظ. وكيف ذلك؟ هذا وصف يحتاج إلى نعم آلية للحفظ، يعني كيف نحكم أن الإسلام دين محفوظ وكيف تتحقق محفوظية الإسلام؟ الجواب، تتحقق محفوظية الإسلام بشيئين، لا بد أن يوجد حتى نتأكد بأن الإسلام محفوظ. الشيء الأول أن تكون قيادته معصومة، أن تكون قيادته معصومة. النبي صلى الله عليه وآله معصوم أو لا معصوم، واتفقت كلمة المسلمين على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن النبي معصوم في تلقي الوحي، يعني عندما ينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يتلقى الوحي، يتلقى الوحي كل الوحي، إذا كان معصوم يعني كل الوحي، لا تغيب عنه شاردة ولا واردة، 100% ما جاء به جبرائيل يحفظه رسول الله، لا يمكن حرف واحد يتخلف، لابد أن يكون معصوم في التلقي. التلقي هو مسألة واضحة، هذا المدرس أو الأستاذ بالجامعة عندما يلقي المحاضرة على الطلبة، الطلبة يتلقون، الطلبة يختلفون، بعضهم يتلقى المحاضرة بنسبة 90% يهضمها يفهمها، بعضهم لا 70، بعضهم 50، بعضهم 40، بعضهم يدخل أو يخرج كما دخل. المهم نسب التلقي تختلف من شخص إلى شخص، وبحسب أيضا صعوبة المادة وسهولة المادة. رسول الله لابد أن يكون معصوما في مسألة التلقي، تلقي الوحي، يعني بحيث أنه يتلقى الوحي ولا تغيب عنه نعم ولا مقدار شعر مما نزل عليه به جبرائيل عليه السلام. هذه يسموه العصمة في التلقي، وهذه والحمد لله متفق عليها عند كل المسلمين. المسألة الثانية مسألة التبليغ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تلقى الوحي وفهم واستوعب الوحي 100%، ولكن هل لديه القدرة أن يوصل للناس كل ما استوعبه أو لا؟ لابد أن يكون كذلك. هنا يسموه العصمة في التبليغ، العصمة في إيصال الفكرة. وإلا أكو بعض المدرسين وبعض المعلمين، وهذا ملحوظ عند الجميع وأمر وجداني، يمكن دكتور من الدكاترة أو معلم من المعلمين يفهم الفكرة 100%، بس ما عنده فن توصيل المعلومة، يسموه فن توصيل الفكرة، يريد أن يوصلها يتلعثم يتعثر، الفكرة واضحة عنده تماما، بس المسألة مسألة تحتاج إلى فن، كيف توصل ما في ذهنك إلى ذهن المستمع، إلى ذهن نعم القارئ إذا كانت المسألة مكتوبة. فهنا نحتاج إلى أن يكون النبي معصوما في هذا المجال أيضا، وهو ما اتفقت عليه كلمة المسلمين بأن النبي معصوم في تبليغ الوحي أيضا. هذه العصمة في الأمر الثاني. العصمة في الأمر الثالث العمل بالوحي، تطبيق. أحيانا الإنسان الفكرة واضحة عنده ويستطيع يوصل الفكرة أيضا، بس تعال طبق الفكرة يتلعثم يتعثر. التطبيق شيء وفهم الفكرة شنو شيء آخر. فهل النبي صلى الله عليه وآله معصوم في تطبيق المعلومة الإسلامية، تطبيق المفردات الإسلامية، تطبيق الوحي عندما يأمر الناس بالصلاة ويعرف الناس الصلاة، هل يستطيع أن يطبق ذلك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم المسلمون متفقون والحمد لله على أن النبي معصوم في هذه الجنبة الثالثة أيضا، في مسألة العمل وتطبيق التبليغ، تطبيق ما بلغه. نعم أتباع مذهب أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، أهل البيت يختلفون عن بقية المسلمين في جهة رابعة، يقولون أن النبي معصوم أيضا في بقية قضايا الحياة، أما المسلمون يقولون فقط النبي معصوم في هالجنبات الثلاث، جنب تلقي الوحي وتبليغ الوحي والعمل به، أما عندما يذهب إلى قضايا الحياة العادية يقولون لا، النبي يمكن أن يشتبه، النبي ينظر إلى النخلة، إلى بعض النخيل يقترح على الجماعة، يا جماعة هذه السنة لا تؤبروا النخل، لا تلقحون النخل. يكون هذا يا رسول الله صحيح؟ قال بلي خلوا هذه السنة لا تأبرون النخل، فيترك الناس النخل فتفسد. يقولون هذه ممكن أن تحصل من النبي لأنه ليس معصوما في هذه الأمور. على كل حال نحن أتباع مذهب أهل البيت نختلف مع بقية المسلمين في هذه الجنبة، نحن نقول النبي معصوم في كل واردة وشاردة، في كل قضايا الحياة، لأن الإسلام متعلق بكل شؤون الحياة، وما يمكن النبي صلى الله عليه وآله ولا أوصياء النبي، ما يمكن أن يكون هناك شخص أعلم من النبي ومن أوصيائه عليهم السلام. وإلا أنا مثلت لكم بمثال في حديثنا عن علم الإمام المعصوم، المحاضرة اللي كانت عن الإمام علم الإمام المعصوم، مثلنا قلنا لو جاء رجل عالم من علماء الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الجيولوجيا أو أي علم من العلوم وسأل الإمام الصادق سؤال في تخصصه في علمه المتخصص فيه، أفرضوا في علم الفلك، في علم الجيولوجيا، في علم طبقات الأرض، فلم يعرف الإمام الصادق الجواب، ماذا سيكون موقف هذا العالم؟ طبيعي سوف يرفع يديه عاليا وسيقول أنا أعلم من إمامكم، هذا إمامكم الذي تدعون بأنه هو متصل برسول الله وأنه معين من قبل الله أحد أوصياء النبي، تبين أنا أعلم من عنده في هذه الأمور. يمكن أن تقول بأن هذا ما إلى علاقة بالشريعة، مسألة إلى علاقة بالشريعة شيء وما إلى علاقة بالشريعة شيء آخر، مع أننا لا نسلم بأنه قضايا الحياة منفصلة عن الشريعة، لا. لو سلمنا بأنه هذا منفصل عن الشريعة نقول أولا سوف تبرز بين الناس وسيدعي بأن أنا أعلم من إمامكم، وتجي مسألة الإهانة ومسألة التحقير ومسألة فلان أعلم وفلان. عندنا المعصوم لابد أن يكون أعلم أهل زمانه. الإمام الصادق يقول الإمام منا إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، إذا أراد أن يعلم شيء يسأل من الله، الله يلهمه ذلك. أعود فأقول بأن النبي صلى الله عليه وآله إذن تأكدت لدينا مسألة القيادة المعصومة. حديثنا كان عن محفوظية الإسلام، وقلنا محفوظية الإسلام لا تتحقق إلا بشرطين بشيئين، الشيء الأول القيادة المعصومة، وتحقق لنا ذلك في النبي صلى الله عليه وآله، فهو قيادة ومعصوم، هذا يكفي تتحقق لنا المحفوظية، يعني الإسلام يكون محفوظ. الجواب لا، هو إذا مات النبي ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ الإسلام أكمل، به صفة أكملية وصفة العالمية وصفة الجامعية، وأن به قيادة معصومة وهو النبي صلى الله عليه وآله، ولكن النبي سيبقى إلى نهاية البشرية. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله سوف يبقى إلى نهاية البشرية نقول نعم شرط واحد كافي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله في سنة 10 من الهجرة فارق الحياة، نفسي له الفداء. عندما فارق الحياة كيف نسأل كيف سيبقى هذا الدين محفوظا إلى نهاية البشرية؟ هذا سؤالنا، الجواب عليه إنما يكون الدين محفوظا إلى نهاية البشرية بتحقق الشرط الثاني وهو استمرار القيادة المعصومة. إذن المحفوظية تتحقق بشيئين، شيء الأول القيادة المعصومة، شيء ثاني استمرار القيادة المعصومة. وإلا إذا فرضنا أن القيادة المعصومة تنقطع، افرضوا 300 سنة وانتهت القيادة المعصومة، ما بعد 300 سنة؟ نحن لا نعلم متى تنتهي البشرية، تعلمون أنتم؟ لا نعلم، علمه عند الله. إذن بما أننا نجهل متى تنتهي البشرية ونعلم علم اليقين بأن الإسلام هو الدين الخاتم، إذن لابد أن يكون هذا الدين نعم مستوعبا لبني الإنسان ومخاطبا لأفراد الإنسانية وصالحا لهم إلى نهاية البشرية، وأن ذلك قلنا لابد أن يكون محفوظ، يعني هو الدين الذي جاء به رسول الله يبقى إلى نهاية البشرية. وقلنا أن هذا لا يتحقق إلا بشيئين، القيادة المعصومة واستمرار القيادة المعصومة. هذا لا يقول به إلا مذهب أهل البيت عليهم السلام. أما غير المسلمين لا يقولون بذلك، لا يقولون بأنه استمرار القيادة المعصومة، يسلمون بأن القيادة المعصومة تحققت في النبي صلى الله عليه وآله. بس السؤال يبقى والإشكال يبقى، بعد رسول الله كيف نطمئن إلى أن الإسلام يحفظ ويبقى إلى نهاية البشرية؟ لا بد أن تكون هناك مجموعة استحفظها الله تعالى، استحفظها النبي، يسمون بالمستحفظين. سامعين هذا المصطلح ولا؟ المستحفظون هم الأوصياء علي وأبناؤه الطاهرون، الأئمة المعصومون الذين عناهم رسول الله بقوله الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. إذا تحققت هذه الصفات الأربع عندئذ سنطمئن بأن الإسلام هو خاتم الأديان، أكملية الإسلام وجامعيته وعالميته ومحفوظيته. وإلا إذا واحد من هذه الصفات الأربع تخلف فلا نطمئن ولا يمكن أن نتحقق من خاتمية الإسلام، وبالتالي نحتاج إلى دين آخر يتدارك هذا النقص الموجود في الإسلام، هذه الثغرات يسدها. والحال لا يوجد دين آخر، الإسلام يقول، القرآن يقول، نعم ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبي نفسه صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وبهذا الآن القيادة المعصومة المستمرة متمثلة في سيدنا ومولانا وتاج رأسنا الحجة ابن الحسن لذكره أشرف الصلوات. ولهذا نحن على اطمئنان تام وعلى يقين تام بأن الإسلام محفوظ تمام الحفظ بوجود بقية الله في الأرض، بوجود هذا نعم الخليفة الذي استخلفه الله على عباده، بوجود هذا المستحفظ الذي استحفظه الله هذه الأمة، نعم ومقدرات هذه الأمة ودين هذه الأمة، هذا الإمام وهذا المنهج هو الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يعنيه، بل يفصح في حديث الثقلين عنه وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني سوف لا يحصل هناك افتراق بين القرآن وبين العترة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا. لن في اللغة العربية لام، لن حرف نفي للتأبيد يعني النفي المؤبد، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني ما يمكن في مكان من الأمكنة، زمان من الأزمنة نتصور وجود قرآن ولا يوجد معه واحد من أفراد العترة. وهذا أيضا يكشف بما لا لبس فيه أن إمامنا صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين الإمام الحج نفسي له الفداء، نعم هو عدل القرآن، يتحرك مع هذا القرآن، يبين هذا الإسلام إلى أن يظهره، إلى أن يأذن الله له تعالى بالظهور، وعندئذ تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، عندئذ سيكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وإذا ظهر سيدنا ومولانا وصاحبنا نفسي له الفداء كما تعلمون سيكون شعاره وشعار ثورته يا لثارات الحسين. وأتصور أن الأمور التي برزت في ثورة الحسين والمظلومية التي نعم أبرزت ثورة الحسين أكثر هي مظلومية النساء وعيالات الحسين وعيالات رسول الله، تلك المرأة المخدرة، نعم بنات رسول الله اللائي لم يغادرن خدرهن، وإذا بالطف قد أبرز تلك النسوة المخدرات. يا الله نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
ناجاك في قلبي دجى عبد بحبك مروا، ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مغرو، طاوٍ طاوٍ على جمر الأسى، والشوق طاغٍ مؤلم يرنو إليك بناظر فيه الأسى يتضرع.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يا غامر الإحسان، يا غامر الإحسان، زدني من الإيمان والعفو والغفران.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع أنت العليم بحالها أنت العليم بحالها ولا أنت أنت المرجع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند جريمة لعصابات داعش الإرهابية التي هزت محافظة صلاح الدين الجمعة، ويتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتساهل في مواجهة التخريب بعنوان التظاهر. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمة نكراء هزت محافظة صلاح الدين الجمعة، فيما عاد عشرات المتظاهرين في 5 محافظات غلق الطرق وقطع الجسور والاعتداء على القوات الأمنية بشكل سافر ودون رادع. وتشكل العمليات الإرهابية التي تجري في مناطق متعددة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك علامة فارقة على عجز حكومي واضح عن الرد الأمني، كما يمثل إهانة لرجال الأمن في شوارع المدن العراقية تحد سافر للسلطات. والضبط الاجتماعي عاد للأذهان ما كان يجري من اعتداءات على الشرطة والقوات الأمنية خلال ما سمي بأحداث تشرين وما بعدها. لقد تحولت العمليات الإرهابية في مناطق معينة وإهانة رجل الأمن العراقي في الشوارع إلى ظاهرة تتكرر وتتنوع أساليبها، ولكنها ذات معنى واضح، وهو إضعاف هيبة الدولة وتكسير قدرة السلطة على الإمساك بالقوات الأمنية والاجتماعية. ليس غريبا أن تقوم العصابات الإرهابية بجريمة ما هنا وهناك، فهذا أمر تتعرض له أكثر دول العالم، ولكن أن تعيد منطقة صغيرة كشرق خانقين مثلا أو جنوب كركوك العمليات الإرهابية بشكل متكرر دون معالجة، وهذا ما جعل الخبراء الأمنيين يضعون السلطة العراقية تحت شعاع الأسئلة الملحة عن هيبة الدولة. لقد كان شعار إعادة هيبة الدولة عنوانا عريضا رفعته حكومة الكاظمي منذ تشكيلها، ولكن ما يجري بحسب الخبراء الأمنيين جعل الحكومة هي المتهمة الأولى بالتساهل مع المخربين ومنتهكي القوانين، بل سمى العديد من المحللين جماعة الكاظمي بالذات باعتبارهم سبب هذا الضعف في ضبط السلطة للواقع الأمني، وخصوصا في المحافظات الجنوبية حيث يستطيع عشرات الشباب الصغار قطع الطرق وإغلاق الجسور وضرب وإهانة الضباط دون أي رادع. والأغرب أن هناك أشرطة فيديو تبث بشكل علني وعلى جميع القنوات ومواقع التواصل، وهو ما يسمح بتشخيص المعتدين ومعرفتهم، ولكن القوات الأمنية لا تقوم بواجبها إزاءهم، ما يشير إلى قرار سياسي بمنع ملاحقة هؤلاء المخربين تحت عباءة المتظاهرين. أن المسؤولية القانونية لا تبرح دائرة السلطة وأجهزتها الأمنية الماسكة للأرض في تحمل مسؤولية لما يجري في داخل العراق، ولكن اتهام الخبراء الأمنيين والمحللين يتجاوز المسؤولية القانونية إلى اتهام بعض المسؤولين والإدارات بالتورط بشكل مباشر بالأحداث، ويريدون أسماء الكثيرين من مستشاري رئيس الوزراء أو المقربين منه كمن ساهم في أساس لمنع الأجهزة الأمنية من أداء دورها. مشكلة أمنية واضحة لا خلاف عليها، ولكن مسؤوليتها ومن يتحملها مورد نقاش يجعل من الضروري تسليط الضوء على التفاصيل في هذا الجانب. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، ومحورنا انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. لهذا الحديث مستمعينا الكرام انتقل إلى تطبيق الواتساب مع المشاركات التي وصلتني مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. معظم الانتهاكات الأمنية التي تحدث في العراق تديرها أجهزة المخابرات الأمريكية بطريقة مباشرة من الأمريكيين المتواجدين بالعراق أو عبر المنظمات داعش والقاعدة التابعة لأمريكا. وهنا تظهر علامات الاستفهام حول غياب المعالجات من قبل الجهات الأمنية التابعة للحكومة العراقية وغياب دورها في هذا المجال. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل وهذه المشاركة معنا في هذا البرنامج. وأنتقل إلى مشاركة أخرى، هذه المرة إلى العراق. الأخ علي الموسوي الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم. انتهاكات تتكرر ومعالجات غائبة سببها تعدد مراكز التوجيه الأمني، والكل يدعي عنده الحل. وانظر تفاقم الانتهاكات الأمنية في أكثر من منطقة، والمفروض من الحكومة فتح نافذة مع المواطن لكونه المتضرر والمغيب. شكرا جزيلا علي الموسوي من العراق على تواصلك معنا وهذه المشاركة. انتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا لهذا الانضمام الزميل محمد سعيد. حدثنا عن الانتهاكات الأمنية التي تتكرر في العراق، كيف تراها وماذا تفعل الحكومة العراقية إزاء هذه الملفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هنالك اتهامات كبيرة للحكومة العراقية بالتواطؤ وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية، خصوصا من يعني قضيتين أساسيتين. الأولى القضية العمليات الإرهابية في بعض المناطق التي تكررت، مثلا منطقة شرق ديالة، في منطقة إمام ويس، ومنطقة خانقين، في مثل هذه البؤرة منطقة عشائر عربية موجودة هناك، عشائر الندى والكروية وغيرهم، تكررت العمليات الإرهابية بشكل غريب وعجيب. يعني بحيث في كل أسبوع أو كل 10 أيام أو في الشهر 3 مرات تحدث عمليات إرهابية في هذه المنطقة دون علاج. المناطق الأخرى مثل منطقة جنوب كركوك، مثل منطقة بين محافظة صلاح الدين، في مناطق يعني محددة جغرافيا تتكرر العمليات الإرهابية، عمليات قصف الجيش، عمليات تنفير، عمليات قتل لعوائل، آخرها مجرات في منطقة سامراء، في منطقة الدور جنوب تكريت اللي قتلت عائلة بكاملها مع محامي وشرطي. هذا التكرار من مناطق جغرافية محددة بالتأكيد يلقي المسؤولية على القوى الماسكة للأمن في المنطقة بأنها تتواطأ أو تتساهل أو تغض النظر أو ربما تعاون الإرهابيين في سماح لهم بالهروب. البعد الثاني بعد التظاهر الشارعية، الكثير من العراقيين يستغربون مجموعة شباب، مجموعة صغيرة من الشباب يعني لا يتعدى عددهم العشرات، يقومون على الشرطة وعلى القوات الأمنية وبأفلام جدا مصورة ومعروفة، يعني الوجوه معروفة، الناس معروفين، المنطقة معروفة، وتتكرر هذه العملية في أكثر من محافظة، يعني في محافظة سيستان والدماوة والناصرية والكوت وغيرها. يعني يظهر هؤلاء الشباب يخربون يقطعون الشوارع يقطعون السير، يعني من غير المعقول أن لا تستطيع قوة مكونة من عشرات الآلاف من الشرطة والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى من مواجهة عشرات الشباب المحتجين الذين يخربون ويقطعون الطرق والسور ويقومون بالاعتداء على القوات الأمنية. هذا الجو العام خلى شكوك كثيرة، خلى انتقادات كثيرة. بعض المحللين الأمنيين والسياسيين يعتقد أن هنالك مستشارين لرئيس الوزراء سموا بعض الشخصيات، أنا ما أستطيع أن أجيب أسماء الآن، ولكن سموا بعض الشخصيات مسؤولة عن تعطيل الجهود الأمني في المحافظات، مثلا مستشار لرئيس الوزراء يتصل بمديرية الشرطة أو مديرية قوات مكافحة الشغب أو غيرها ويحذرهم ويهددهم من مواجهة المتظاهرين.
عجيب.
هذا حدث في مدينة الناصر أكثر من مرة. فهؤلاء المحللون يشيرون إلى أن السلطة في مكتب رئيس الوزراء والجهات الخارجية من مكتب رئيس الوزراء متواطئة بشكل وآخر مع هذه الموجة التخريبية لهدف أضعاف الحكومة، أضعاف تدخل على السيطرة. وهنالك من يعتقد أن هذه أغراض انتخابية وأغراض سياسية لمواجهة الأحزاب والقوى السياسية الناتجة في السلطة ولمقابلة تبديل الطيف السياسي الذي يحصل من خلال هذه الثورة الشعبية من خلال عمليات التخريب وقطع الشوارع وقطع الجسور لتهديد المرشحين وتهديد القوى السياسية. وأنت تعرف أخي العزيز أن هنالك مقرات تم حرقها، أن هنالك شخصيات تم الاعتداء عليها، فبالنتيجة هذه قد تشكل مجموعات طريقة من مكتب رئيس الوزراء بحسب هؤلاء المحللين الأمنيين. عدم إجراءات حاسمة وراجعة من الحكومة تجعل الكثير من هذه الاتهامات نور التصوير ونور القبول من المواطنين بشكل عام.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كان معنا من بغداد مراسل إذاعة طهران وتحدث في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام. نلاحظ في الآونة الأخيرة انتهاكات أو خروقات أمنية في جميع أراضي العراقية. هذه الانتهاكات إذا لم تكون تعالج بشكل جذري نلاحظ ينمو بعض عناصر داعش في المناطق، خاصة المناطق التي تكون محاذية إلى بعض الدول التي لا تحترم حدودها مع العراق. فنلاحظ اليوم القضية حدثت 8 أفراد أو أكثر في محافظة صلاح الدين، دخول رجال في زي عسكري بحجة أنهم يفتشون عن في مكان مغدورين، ولكن حدثت هذه المجازر. تكرار عدة المجازر منها مثلا الرمانة اليدوية التي على جسد الأئمة في زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. إذا لم تعالج بشكل حقيقي وبشكل جذري نلاحظ ينمو تلك الإصابات، تنمو الناس الخارج عن القانون. كيف يعالج ذلك؟ يعالج بالحس الأمني، بالاستخباراتي، بالتقنية العسكرية أو التقنية الاستخباراتية بحيث تنقل المعلومة قبل حدوث الحدث. وهذا كيف تكون وجود عناصر مهمة جدا تتخلل أو تخرج خلايا داعش أو تخرج خلايا الذين خارجين عن القانون وتعطي الحدث قبل حدوثه. هذه الانتهاكات أنا أعتبرها انتهاكات مدعومة من قوة رجعية، من قوة تريد زعزعة الاستقرار في العراق. وهذا الشيء إذا لم يعالج نلاحظ تكون دماء تسيل، انتهاكات غير مدروسة، انتهاكات تهز كيان النظام الحقيقي. إذا كنا نحن دولة ويوجد حكومة، هذه الحكومة لا تبقى تنظر إلى جهة وتترك الجهات الأخرى، تنظر إلى مثلا تحدث عن الموازنة أو تحدث عن بعض الفاسدين وتترك الجهة الأمنية أو الموضوع الأمني. هذه الخروقات تتلاشى شيئا فشيئا. إذا كان يوجد حس أمني، إذا لم يوجد حس أمني نلاحظ تكرار هذه الحالات. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى المستمعين الكرام. طبعا الانتهاكات الأمنية والخروقات التي تحصل في البلاد هي تأتي بسبب عدة عوامل. أولا بعدما انحصر تنظيم داعش الإرهابي فأصبح عمله عمل مجاميع صغيرة ليهدد أمن البلاد، ولذلك التقصير يكون تقصير استخباراتيا من جراء سواء من القوات الأمنية وبسبب بعض المتعاونين للأسف الشديد في بعض المناطق، ليس على مستوى أعداد في بعض المناطق، ولكن هناك أفراد حلقوا لحاهم واندسوا مع المدنيين ويستغلون أي فرصة لتنفيذ أعمالهم المأشومة ضد بلدنا العراق، بالإضافة إلى العوامل الدولية الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تستفيد من جراء أي عمل حتى يكون البلد غير مستقر وبالتالي يسند وجودها في البلاد. فالولايات المتحدة من خلال عملائها في الداخل وفي الخارج تسند العمليات الإرهابية لتكون مصدر قلق ومبرر لوجودها في العراق، ولكن الشعب العراقي والقوات الأمنية عازمة على اجتثاث الإرهاب وتفويت الفرصة على الأمريكيين لإدامة الوضع الأمني وبالتالي يمهد لخروج الاحتلال الأمريكي من بلادنا العراق كاظم الأسدي العراق.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أشكر المستمعين الفاضلين حمد الحسين الشريخي من العراق وكاظم الأسدي الذي استمعنا إلى مشاركتهما في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، ومحورنا انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. أنتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد ومع المساهمات. أبو هتار من الساحل الغربي اليمن يشاركنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من سواحل الحديدة. هم الآن يسعوا إلى تفكيك العراق وإلى أن يضعوه بؤرة لداعش القاعدة. اليوم قتلوا أسرة جماعية، قتلها شخص من داعش، والحدث وغير القنوات تبرر على أن هذا انتقام. لماذا هذا الانتقام؟ والله على أنهم يريدوا العبث بالعراق ويعيدوا إلى المربع الأول، وهذا لم يكون بإذن الله ما دام الحشد الشعبي موجود والمخلصين من أبناء البلد وشائر القبائل. يجب عليهم طرد داعش إلى الأبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم أبو هتار، شكرا جزيلا على التواصل معنا. وإلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. هنا الانتهاكات تقسم إلى قسمين، انتهاكات من الدولة ضد فئات أخرى هي غير راضية عنها أو خارجية ضد الدولة أيا كانت. من هو الذي يعالجها؟ هي الدولة. لكن في حالة التغاضي بالانتهاكات ضد قوى وطنية أو خارجية، إذن هنا يجب معاقبة الدولة. شكرا لك أخي، بطول لك.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، شكرا على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. فاطمة من العراق البصرة تقول قال صف لي الخيانة حين تتمثل، قلت مصطفى الكاظمي أبرز مصادقها، مصطفى الكاظمي عميل للأمريكان، ويسقط الخونة، يسقط العملاء، يسقط النظام الرسمي العربي الذي يكون عبيد لأمريكا وإسرائيل. نحن في العراق ابتلينا بالخونة المنافقين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ الإمام السيستاني والحشد الشعبي درع العراق الحصين. والسفارة الأمريكية في بغداد هي التي تدير التخريب والإرهاب والفساد والفتن والخراب في العراق. الموت لأمريكا. شكرا لفاطمة من البصرة على هذه المساهمة. وانتقل في هذه اللحظات معكم السمعين الأكارم لأستضيف ضيفي الأستاذ الدكتور صباح العقيلي الخبير الأمني. دكتور صباح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله السيد الفاضل. يتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتساهل في مواجهة التخريب بعنوان التظاهر، كيف تقرأ المشهد دكتور صباح، ومن ضمنهم من يتهم مستشاري ومقربي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتورط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي ولإذاعتكم ومستمعيكم الكرام،
حياكم الله.
يعني بالحقيقة المظاهرات والاحتجاجات التي تحدث في المحافظات الوسط والجنوب يعني هي مظاهرات واحتجاجات ومطالب محقة، لكن يبدو بأن هناك تخبط من جانب الكاظمي أو سيد مصطفى الكاظمي، قد يذهب باتجاه خلق فوضى، والسبب أن هناك تخبط وعدم يعني معرفة أو ليس هناك منهجية أو قدرة إدارية لمعالجة هذه الأزمة بشكل جذري، لا أن يتم معالجتها بالطرق الأمنية من خلال فرض حاكم عسكري على هذه المحافظات، واللي تكون أبرزها محافظة ديقار. كان يفترض بمصطفى الكاظمي أن يكون أكثر جدية وأن يكون أكثر تفاعلا مع مطالب أهل ذيقار في مطالبهم، أعتقد هي مطالبهم ليست مستحيلة، كل ما هنالك مطالب هي أن يكون هنالك خدمات، أن يكون هنالك مشاريع بمستوى هذه المحافظة العريقة ولها العمق التاريخي الكبير، كذلك أن يكون هنالك تخصيص لدرجات وظيفية للكثير من شرائح المجتمع العراقي، والتي أغلبهم يعني المجتمع الديقاري مجتمع شبابي يعني أغلب هنالك خريجين درسوا وقضوا يعني سنوات من عمرهم من أجل أن يخدموا هذا البلد، وبالتالي من حقهم أن يكون لهم فرصة في المشاركة في بناء العراق، في أن يكون له حقهم أن يعيشوا عيشة كريمة. لكن الظاهر بأن السيد مصطفى الكاظمي يبين هنالك تخبط ويعكز أكثر إنجازاته بالجانب الإعلامي دون واقع يذكر بالتعامل مع هذه الأزمة.
نعم. طيب يعني تحدث أحد القادة السياسيين عن دور مخيف للإمارات في الملف الأمني العراقي، وقال أن طحنون وما أدراك ما طحنون يعني يصول ويجول في العراق، ما هي مساحة التدخل الخارجي في إضعاف قدرة السلطة دكتور؟
يعني طحنون بن زايد ومحمد بن دحلان، تلك الشخصيتين التي كان لها دور في 2019 مع بداية الاحتجاجات في بغداد وباقي المحافظات، وهذه القضية حتى معروفة، وهنالك وثائق قدمت من أحد الجهات السياسية لمصطفى الكاظمي لتورط تلك الشخصيتين وتورط السفير في سفير في الإمارات، سفير الإمارات في بغداد، بوجود وثائق تثبت بأن هنالك دعم لشخصيات وعناصر لدسة ما بين المتظاهرين التي تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين وتستهدف المرافق العامة والخاصة، وبالتالي اليوم هنالك توجس، هنالك قراءة قد تكون هنالك أبعد من المظاهرات، ممكن أن يكون ذيقاء أو الناصرية في بداية الذهاب باتجاه أن يكون هنالك أقليما في جنوب العراق، وتبدأ بدرة من خلال دعم الإمارات والسعودية ودعم الجانب الأمريكي، تدخل السفير الأمريكي في بغداد، وأعتقد هنالك سعي من قبل سيد مصطفى الكاظمي أن يكون جزء من هذا المشروع تقسيم العراق، خلق فوضى، وهذه القضية واضحة بأنه تخبط مصطفى الكاظمي دليل تجاهله لمطالب المحتجين. وأعتقد إذا بقي السيد مصطفى الكاظمي دون تدخل الزعامات السياسية والبرلمان العراقي، ممكن أن نذهب إلى منحى خطيرا جدا، يذهب باتجاه تقسيم العراق، أو يعني نذهب باتجاه أن يكون هنالك أقلمة للعراق تبتدئ من محافظة الناصرية.
نعم. طيب تثار عدة أسئلة في سؤالي الأخير لكم دكتور، أن حواضن إرهابية قرب أو في محيط القواعد الأمريكية، هل تعتقد بتورط مباشر للقوات الأمريكية بدعم الإرهاب والتخريب الشارعي؟ إن تمكنتم باختصار.
يعني حقيقة التواجد العسكري الأمريكي في العراق هو من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية. جزء من الحفاظ على المصالح الأمريكية وبقاء القوات الأمريكية العسكرية مع وجود قرار البرلمان هو وجود مجامع إرهابية تابعة للجيش الأمريكي ويجري عمليات مناقلة ما بين الأراضي السورية إلى داخل العراق دون حساب ودون تدقيق ودون محاسبة ودون إشراف من قبل الجانب الأمني العراقي. وبالتالي وجود القوات الأمريكية هو قضية كبيرة جدا. الإدارة الأمريكية تلعب بالملف الأمني وهي تراهن على دعم المجاميع الإرهابية وخلق فوضى كل المحافظات العراقية.
نعم.
ليس الوسط والجنوب فقط بل حتى المناطق الشمالية والغربية والشرقية.
نعم.
أعتقد نحن أمام مؤامرة كبيرة جدا ويتطلب أن يكون هنالك تضافر للجهود من قبل القوى الوطنية الخيرة للحفاظ على العراق، أن يذهب باتجاه منزلقا خطيرا أقله يذهب باتجاه التخشيم وكذلك تثبيت التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور صباح العقالي الخبير الأمني، كنتم معنا من العراق، حياكم الله وألف تحية لحضوركم معنا. مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 17. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيء عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من إصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي ننا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله.